إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب الآنية وثياب الكفار. والآنية الأوعية جمع إناء ووعاء كسقاء وأسقية، وجمع الآنية أواني. والآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الجلود أو غير ذلك. والأصل في الآنية الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين، هما إناء الذهب والفضة وجلود الميتة، إلا إذا دبغت على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. قوله باب، الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء. والعلماء رحمهم الله تعالى يضعون كتابا وبابا وفصلا، فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس، كما نقول حب فيشمل الشعير والذرة والأرز، لكن الشعير شيء والأرز شيء آخر. فمثلا كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه طهارة أو يتعلق بها، لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس، كباب المياه فهذا من كتاب الطهارة، وكباب الوضوء وباب الغسل ونحو ذلك، فكل ذلك من أبواب كتاب الطهارة. فكتاب الطهارة مثلا يشمل كل جنس يصدق عليه أنه طهارة أو يتعلق بها، والأبواب أنواع من ذلك الجنس. أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط وإما بتفصيلات، فيضعون كتابا وبابا وفصلا، وأحيانا يفصلون الباب لطوله على مسائل، فإذا طالت مسائله يفصلونه، لا لأن بعضها له حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا. فالفصول عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، قد لا يكون ذلك كذلك في جميع الأحوال، لأنهم أحيانا يفصلون أي يجعلون الباب فصولا، يفصلون الباب أي يجعلون الباب فصولا لطول المسائل، لا لأن هذه المسائل يتميز بعضها عن بعض بأحكام خاصة، ولكن لطول المسائل يقولون فصل، ثم بعد ذلك يقولون فصل، وهكذا. باب الآنية هو من كتاب الطهارة كما مر. والآنية جمع إناء هو الوعاء. لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الآنية؟ وللآنية صلة في باب الأطعمة، لأن الأطعمة لا تؤكل إلا بأوان، لأن لها صلة في باب المياه. فسبب ذكر الآنية بعد أن ذكر باب المياه من كتاب الطهارة، السبب في ذلك أن للآنية صلة في باب المياه، فإن الماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بإناء، ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب المياه. ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى ويحال عليه في الثانية، لا أن يحال على ما هو آت، لأن الإحالة على ما هو آت عند التصنيف إحالة على معدوم، وإنما يذكرها عند المناسبة الأولى، ثم إذا ما ورد ذكرها بعد ذلك وجاءت مناسبتها بعد أحال على ما مضى، لأنه إذا فعل ذلك عند التصنيف فأحال على ما يأتي من المناسبات، يكون قد أحال على معدوم، ولأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى. والقارئ يحتاج إلى معرفة المناسبة عند ذكرها لأول مرة ويستحضرها ذهنه، فإذا ما أحيل عليها بعد ذلك كانت حاضرة لديه. لكن إذا قدم في المناسبة الأولى فإنه يكون حينئذ قد أتى بالفائدة مذكورة، لا كما يكون إذا ما أحال على معدوم وأخرها إلى المناسبة الثانية. فوجه مناسبة ذكر أحكام الآنية بعقب باب المياه كون الماء لا يقوم إلا بآنية. فلماذا ذكر باب الآنية بعد باب المياه؟ لأن الماء الذي هو الأصل في الطهارة لا يقوم إلا بآنية، وهو قدم باب المياه فعقبه بباب الآنية. الأصل في الآنية الحل، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى لنا الآنية، لأنها مما خلق في الأرض. لكن إذا كان فيها شيء يوجب التحريم، كما لو اتخذت على صورة حيوان، فهنا تحرم لا من حيث كونها آنية، ولكن لأنها صارت على صورة محرمة، فلاحق بها التحريم لعلة أخرى، لا لكونها آنية، وإنما لأنها صارت آنية على صور محرمة. فهذا دليل من الكتاب، والآنية داخلة في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الآنية الحل، هذا دليل، ودليل من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. رواه البزار وابن أبي حاتم في تفسيره، والحاكم والبيهقي، عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا. وقد قال البزار إسناده صالح، وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي، ووثق رجاله الهيثمي، وقضى بأن سنده حسن. وما سكت عنه فهو عفو. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم، وأخرجه عنه البيهقي، وكذلك حكم على هذا الحديث بالصحة كما مر ذكر الحكم عليه بعض أهل العلم الكبار، وإن أعله بعضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فيكون الأصل فيما سكت الله عنه الحل، إلا في العبادات، فالأصل في العبادات التحريم إلا إذا جاء الدليل، لأن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا، فالعبادات توقيفية، فالأصل في العبادات التحريم إلا أن يأتي الدليل، فلا عبادة إلا بنص. وأما فيما سوى العبادات فالأصل الحل حتى يأتي نص يحرم. أما العبادة فقد دلت الآيات والأحاديث على أنها توقيفية، وأن العبادات موقوفة على الشرع. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل على أن ما يدين العبد به ربه لابد أن يكون الله قد أذن له به. فإذا عبد ربه بعبادة مخترعة فهو مبتدع ظالم لنفسه، وعبادته مردودة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث حديث ثابت صحيح، صححه جملة من أهل العلم، منهم أبو نعيم، ومنهم ابن تيمية، ومنهم ابن القيم، ومنهم الألباني وغيرهم. حديث العرباض فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وكذلك حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فدل على أن العبادة موقوفة على الشرع، وأنه لا يجوز لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى بعبادة مخترعة، ومن اخترع عبادة من عند نفسه أو زاد في العبادة التي جاء بها النص أو نقص منها فإنه حينئذ يكون مبتدعا وعمله مردود عليه. لا فرق في إباحة الآنية بين أن تكون الأواني صغيرة أو كبيرة، فالصغير والكبير مباح، والدليل على إباحة الكبير والصغير قوله تعالى عن نبيه سليمان صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الجن فقال سبحانه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. والجفنة تشبه الصحفة، والصحفة دون القصعة، وأعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة. وإن شئت أن تعرف ترتيب القصاع فهذا ترتيبها: أولها الفيخة وهي كالسكرجة، وإناء يوضع فيه السكر فهو إناء صغير، ثم الصحيفة تشبع الرجل، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحفة تشبع الأربعة والخمسة، ثم القصعة تشبع السبعة إلى العشرة، ثم الجفنة وهي أكبرها. وزعم بعضهم أن الدسيعة أكبرها، وأما الغضارة فإنها مولدة لأنها من خزف، وقصاع العرب كلها من خشب. فقال ربنا تبارك وتعالى عن نبيه سليمان صلى الله عليه وسلم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجفنة والجمع جفان تشبه الصحفة، وقوله تعالى وقدور الراسيات أي هي راسيات لأنها لا تحمل لكبرها وعظمها، فهي راسية لكثرة ما يطبخ فيها فتبقى على مكانها، ولكن إذا خرج عظم الآنية إلى حد الإسراف صار محرما لغيره. ولا فرق في إباحة الآنية بين أن تكون الأواني صغيرة أو كبيرة، فالصغير والكبير مباح، لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرما لغيره لا محرما لذاته، فهو في الأصل مباح. والإسراف قال الله تبارك وتعالى في أهله إنه لا يحب المسرفين. قال المصنف رحمه الله تعالى كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. كل إناء طاهر، قوله طاهر احتراز من النجس، فإنه لا يجوز استعماله لأنه قدر. قال الشارح رحمه الله تعالى وفيما قال المؤلف نظر، لأن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى، والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، أي يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، أي يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها، ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. والحديث متفق على صحته. فأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الفعل مع أن هذه الأشياء نجسة، فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به. ما المثال في هذا؟ المثال أن يتخذ زنبيلا يكون نجسا يحمل به التراب ونحوه على وجه لا يتعدى، يعني لا تتعدى نجاسته هو يعني الزنبيلا إلى غيره. فالقاعدة إذن أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به، أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به. ومثاله أن يتخذ زنبيلا نجسا يحمل به التراب ونحوه على وجه لا يتعدى. والدليل من الحديث كما هو واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فسألوا عن شحوم الميتة وهي نجسة، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، يعني البيع لا الاستعمال. فأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الفعل، مع أن هذه الأشياء نجسة ولكن النجاسة لا تتعدى. فدل على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس. كل إناء طاهر ولو ثمينا، كما مر كثيرا عندما يقول ولو، فهذه إشارة خلاف، يعني في المسألة خلاف، والمعنى ولو كان غاليا مثل الجواهر والزمرد والماس وما شابه ذلك فإنه مباح اتخاذه واستعماله، كل إناء طاهر ولو ثمينا. وقال بعض العلماء، وهذا هو الخلاف، إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله، فعندما قال ولو ثمينا دلنا على أن هنالك خلافا، وهذا التركيب على هذه الصورة يدل على أن الخلاف واقع، فهي إشارة خلاف. فقال بعض أهل العلم تحريمه لغيره لا لذاته، يعني الإناء الثمين الذي يكون من الجوهر أو من الزمرد أو من الماس وما أشبه. المذهب كما ترى أنه مباح اتخاذه، يعني أن يكون عندك ولو من غير استعمال حتى يكون مرصودا إما للإعارة وإما للاستعمال عند الحاجة، مباح اتخاذه على هذا النحو واستعماله أن يستعمل فعلا لديك. قال بعض العلماء إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف، وعلى هذا يكون تحريمه لغيره لا لذاته، وهو كونه إسرافا وداعيا إلى الخيلاء والفقر لا لأنه ثمين في ذاته. يباح اتخاذه واستعماله، يباح خبر المبتدأ وهو قوله كل إناء يباح اتخاذه واستعماله ولو ثمينا، وقوله كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله فيه شيء من الإيهام، كما قال الشارح رحمه الله تعالى أن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لا أنها خبر، ويتوقع الخبر كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله يكون ماذا؟ فكأن يباح اتخاذه واستعماله هذه صفة لا خبر، الخبر يتم به المعنى، والمبتدأ مع الخبر مسند ومسند إليه، ولا يبقى السامع منتظرا لشيء. ولكن إذا كان قوله يباح اتخاذه واستعماله صفة لا خبر، فإن السامع أو القارئ يتوقع الخبر، وهو ذكره خبرا لا صفة. كل إناء طاهر ولو ثمينا مباح استعماله واتخاذه يكون ماذا؟ ولكن ليس كذلك، هو لو قال يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا لكان أولى وأوضح، ولكن على كل حال المعنى واضح كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. اتخاذه واستعماله، ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ أن يقتنيه إما للزينة أو للاستعمال في حال الضرورة أو للبيع فيه والشراء أو للإعارة أو ما أشبه، فهذا اتخاذه. وأما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به، يستعمل فعلا بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه ذلك الإناء، ففرق بين أن يتخذه وأن يستعمله. اتخاذه اقتناؤه إما للزينة وإما للاستعمال في حالة الضرورة وإما لبيعه أو ما أشبه وإما لإعارته، وأما الاستعمال فأن يتلبس بالانتفاع به بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه. فاتخاذها جائز وإن زادت على قدر الحاجة، فلو كان عند إنسان إبريق شاي وأراد أن يشتري إبريقا آخر جاز له ذلك، بمعنى أنه يجوز اتخاذه يعني أن يقتني وإن لم يستعمله الآن، لكن اتخذه لأنه ربما يحتاجه فيبيعه أو يستعيره منه أحد أو يفسد ما عنده مما يستعمله فيجد هذا المتقذ، أو يأتي ضيفان لا يكفيهم ما عنده فيخرج ما كان متخذا من الاتخاذ إلى الاستعمال، فهذا جائز وإن زاد على قدر الحاجة. إلا آنية ذهب وفضة، من القواعد الأصولية كما قال الشارح رحمه الله أن الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم يعني لو أن أحدا استثنى من كلام عام فإنما سوى هذه الصورة داخل في الحكم، وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه إلا آنية الذهب والفضة، فالاستثناء معيار العموم. استثنى من كلام عام، فكل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة. فكل شيء يباح اتخاذه كما ذكر إلا آنية الذهب والفضة. وذكر بعض الفقهاء استثناء آخر فقال إلا عظم آدمي وجلده، فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية لأنه محترم بحرمته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، وإسناده صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك صححه النووي، وكذلك صححه ابن حجر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. قد يتعجب الإنسان يقول إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية، وهل يمكن أن يكون كذلك؟ نعم، لم تسمع في السيرة أن المرأة التي نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأس صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غير ذلك، وقد يضطر بعض الناس إلى أمثال هذه الأشياء ولا ضرورة، فهذا محرم. قوله ذهب من قوله إلا آنية ذهب، الذهب معروف هو المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب وكذلك الفضة، والفضة في نفوس الخلق دون الذهب، ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أنه اطلع في النار قال وجدت أكثر أهلها النساء شغلهن الأحمران الذهب والزعفران، فالذهب جبلت النفوس على الميل إليه. نسأل الله أن يرزقنا القناعة. وقوله إلا آنية ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة والسكين، يعني حتى لا يتهاون الناس في هذا الأمر ويقول هذه ملعقة ذهبية والمحرم للأشياء الكبيرة، لا، التحريم يشمل الكبير والصغير من الآنية فكله محرم. قال المصنف رحمه الله ومضببا بهما إلا آنية ذهب وفضة، فالإناء من ذهب، الإناء من فضة، وكذلك ما كان مضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، ولو على أنثى، لأن المرأة لا يحرم عليها استعمال الذهب والفضة كما هو معلوم، فالذهب ليس بحرام على النساء، ولكن ها هنا في الآنية من حيث الاستعمال تحرم آنية الذهب والفضة وما كان مضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. ومر الفرق بين الاتخاذ والاستعمال. الاتخاذ لاقتناء، إما للحاجة إليه، وإما لإعارته، وإما للزينة أو للاستعمال في حال الضرورة. وأما الاستعمال فالتلبس بالانتفاع به وأن يستعمله فيما يستعمل فيه. ففرق بين الاتخاذ والاستعمال. الضبة حديدة عريضة يطوق بها الإناء والباب ونحوهما. قد يضبب الإناء بالذهب وقد يضبب بالفضة. والضبة قطعة المعدن كالإسوار ونحوه، يجمع بها ما يخشى تفرقه من الأبواب والآنية ونحوها. يعني لو أصاب الإناء كسر أو شيء فجعل من الذهب أو من الفضة ما يطوق به، ما يصلح به، ما يشد ما يخشى تفرقه من أجزائه، فهذه الضبة. فإذا آنية الذهب والفضة وما كان مضببا بالذهب والفضة يحرم اتقاده واستعماله ولو على أنثى. فالضبة التي أخذ منها التضبيب مضببا هي شريط يجمع بين طرفي المنكسر، شريط أو حلقة أو ما أشبه يجمع بين طرفي المنكسر من الآنية. فإذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا، وهذا في الماضي، فيكون المضبب بالذهب والفضة من الصحاف حينئذ حراما، سواء كان خالصا أو مخلوطا إلا ما استثني. والدليل حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث متفق على صحته. وحديث أم سلمة رضي الله عنها: الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا متفق عليه. الجرجرة صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف، فالجرجرة صب الماء في الحلق كالتجرجر، والتجرجر أن تجرعه جرعا متداركا ويكون بصوت. جرجر الشراب صوتا، أي كان له صوت. فالذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه بدل الشراب نارا في جهنم، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا متفق عليه، النهي للتحريم. وفي حديث أم سلمة توعده بنار جهنم، يعني لمن فعل ذلك. ومعلوم أنه إذا توعد على الذنب بالنار فهو من الكبائر، فهذه علامة من علامات معرفة الكبيرة، أن يتوعد على الذنب بالنار فيكون الذنب حينئذ من الكبائر، فهذا من كبائر الذنوب. فإن قيل الأحاديث في الآنية نفسها، فكيف حرم المضبب؟ يعني ما الذي أدخل المضبب في التحريم؟ والتحريم إنما هو في الآنية نفسها. فالجواب كما قال الشيخ الشارح رحمه الله أنه ورد في حديث رواه الدارقطني: إنه من شرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء من ذلك، وهذه الزيادة أو في شيء من ذلك هذه الزيادة منكرة، وأخرجها أيضا البيهقي، والحديث فيه ضعف، وهو حديث الدارقطني إنه من شرب في آنية الذهب والفضة. وأيضا المحرم مفسدة، فإن كان خالصا فمفسدته خالصة، وإن لم يكن خالصا ففيه بقدر هذه المفسدة.
ولهذا فكل شيء حرمه الشارع فقليله وكثيره حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، متفق عليه. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فكل شيء حرمه الشارع فقليله وكثيره حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذ واستعمال وأكل وشرب. أما الأكل والشرب فيهما فهو حرام بالنص، وحكى بعضهم الإجماع عليه. وأما الاتخاذ، واتخاذها هو جعل الذهب والفضة على هيئة الآنية. وجه التحريم أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي. ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، فالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام بالنص، وحكى بعضهم الإجماع عليه. وأما الاتخاذ فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر هو محكي عن الشافعي رحمه الله أنه ليس بحرام، يعني أن يتخذ من الذهب والفضة على هيئة الآنية من غير استعمال وإنما يقتنى، فمحكي عن الشافعي رحمه الله أنه ليس بحرام. وأما الاستعمال فهو محرم في المذهب قولا واحدا، هذا لا خلاف فيه. والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام. في الاختيارات قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يحرم استعمال آنية الذهب والفضة، فالاستعمال حرام، واتخاذها ذكره القاضي في الخلاف: وما لا يستعمل فهو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح. وقال شيخ الإسلام أيضا: ويباح الاكتحال بميل الذهب، وهو ما يدخل في الكحل ثم إناء الكحل ثم يكتحل به. قال: ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ويباحان لها، يعني للحاجة. فاختيار الشيخ رحمه الله أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وأبينهم في الكلام لكان صلى الله عليه وسلم لا يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك، يعني في غير الأكل والشرب. ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، يعني لو كانت آنية الذهب والفضة حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره أو هتك. عن عثمان ابن عبد الله ابن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع، يعني للتقليل، بقدح من ماء من فضة وقلل، وقبض 3 أصابع فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة، فطلعت أو قالت: طلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. قبض 3 أصابع، يعني إشارة إلى صغر القدح. الجلجل شيء يتخذ من فضة أو غيرها يشبه الجرس، وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته. أم سلمة وهي راوية الحديث الذي مر كان عندها جلجل من فضة، ويروى أيضا الحجل هو سقاء ضخم، فكان عندها رضي الله عنها. والحديث كما مر عند البخاري في الصحيح عن عثمان بن عبد الله بن موهب، فكان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يستشفون بها فيشفيهم الله رب العالمين. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له حكمه، وأما بغيره فلا. فهذا مما يخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الاستعمال كما ترى في غير الأكل والشرب، فكان يوضع الماء في ذلك الجلجل وفيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستشفي بذلك الماء الناس، فهذا استعمال في غير أكل ولا شرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه، أي قطعه وأتلف الصورة التي فيه. والحديث متفق على صحته. وفيه عن عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة، وأنا متخذة سترا بقرام، والقرام الستر الرقيق فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك، أي فقطعه وأتلف الصورة صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث أبي الهياج الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا على ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، ولا قبرا ظاهرا إلا سواه بالأرض، ولا يدع تمثالا إلا طمسه. وعليه فلو كانت حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التصاوير. فإن قال قائل: خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب لأنه الأغلب استعمالا، وما علق به الحكم لكونه أغلب ما يقتضي تخصيصه به، فتقييد التحريم به على ما ذكر يكون فيه نظر، كما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فهل معنى ذلك أن هذا التقييد يشمل هذا الأمر وحده وهذه الصورة بعينها لا يتعداها؟ فإذا كانت الربيبة في غير حجر زوج أمها فله أن ينكحها، لأن الله تبارك وتعالى قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فتقييد تحريم الربيبة بكونها في الحجر لا يمنع التحريم، بل تحرم وإن لم تكن في حجره، وهذا قول أكثر أهل العلم. فإذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خص الأكل والشرب، فهذا لأنه هو الأغلب من حيث الاستعمال، والحكم قد علق هنا بالأغلب ولا يقتضي التخصيص بذلك. يعني لو اعترض على أنها تباح في الاستعمال في غير الأكل والشرب بهذا الكلام، فما الجواب؟ الجواب: هذا صحيح، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة بالترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، هذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، لأنه لا شك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس، وهذا هو اختيار الشوكاني في نيل الأوطار، أن العلة في التحريم مع التخصيص بالأكل والشرب هي هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله، هو كلام الإمام الشوكاني في النيل. قال الشيخ الشارح رحمه الله: كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلق الحكم بالأكل والشرب لأن مظهر الأمة بالترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، لأنه لا شك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة أنها تكون ظاهرة وتكون كثيرة، ليس كمثل من يستعمل تلك الأواني في حاجات سوى الأكل والشرب تخفى على كثير من الناس. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نظر في الأقوال وتكلم رحمه الله تعالى عن علة التحريم، فقال: قيل علة تحريم الذهب والفضة تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم، لأننا إذا أخذنا الذهب والفضة وعليهما مدار النقد وما زال في العالم كله وفي التعامل بين الناس، إذا اتخذنا الآنية للأكل والشرب من الذهب والفضة فإن هذا يؤدي إلى تضييق النقود، فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم. وقيل العلة الفخر والخيلاء، أن الإنسان إذا اتخذ آنية للأكل والشرب من الذهب والفضة فهذا لا شك أنه يؤدي إلى الفخر والخيلاء. وقيل العلة في التحريم كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعينوها، يعني الفقراء والمساكين لا يملكون، وإذا رأوا عند الأغنياء الذهب والفضة مستعملا في الأكل والشرب آنية وهي تكون مهانة كما هو معلوم، فلا شك أن ذلك يكسر قلوب الفقراء والمساكين. قال الإمام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه العلل، وهذه العلل فيها ما فيها فلم يرضها رحمه الله، قال: فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بالذهب والفضة أيضا، يعني إذا كانت العلة في تحريم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة تضييق النقود بحيث إن الذهب والفضة يستعملان حينئذ في هذه الأمور فيقل النقد المتعامل به فيؤدي إلى تقييد وتضييق النقود، إذا كان ذلك فالتحلي أيضا بالذهب والفضة يؤدي إلى تضييق النقود، فجعلوا الذهب والفضة حليا وكذلك جعلوا الذهب والفضة سبائك ونحو ذلك مما ليس بآنية ولا نقد يؤدي أيضا إلى تضييق النقود. وأما أنها تؤدي إلى الفخر والخيلاء فالفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان، سواء بالذهب والفضة أو بالثياب أو بالمركوب أو ما أشبه. وأما كسر قلوب المساكين والفقراء فهذا لا ضابط له، فإن قلوب المساكين تنكسر بالدور الواسعة التي يتخذها الأغنياء وبالحدائق المعجبة وبالمراكب الفارهة وبالملابس الفاخرة وبالأطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات، فهل يحرم على الناس أن يتخذوا ذلك من أمور التوسعة من أجل عدم كسر قلوب الفقراء والمساكين؟ هذا مباح. وكل هذه علل منتقضة، إذ توجد العلة ويتخلف المعلول، فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، فالعلة في التحريم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الهيئة والحالة التي يستعمل فيها الإنسان آنية الذهب والفضة تؤدي إلى حالة خاصة بقلبه تنافي العبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، إذ ليس للكفار نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته تعالى ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. هذا تعليل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو تعليل أمته. قول المصنف رحمه الله تعالى: ومضببا بهما، يعني بالذهب أو الفضة، وهو ما يصلح به كسر الإناء الشريط الذي يجمع بين طرفي المنكسر كهذه الضبة، إذا كانت من الذهب والفضة فقد حرم الإناء المضبب بهما أو بأحدهم. ومضببا بهما يشمل الرجال والنساء، فلا يجوز للمرأة أواني الذهب والفضة أيضا. يعني لا تقول المرأة إنها لم يحرم عليها الذهب والفضة وأنها تتخذ ذلك حليا وزينة، فتأتي بإناء من ذهب وملعقة من ذهب وتشرب وتأكل في آنية الذهب والفضة، وتقول لم يحرم على المرأة، لا هو حرام عليها استعمال الذهب والفضة آنية. فإن قيل أليس يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب؟ قيل بلى، ولكن الرجل لا يجوز له ذلك. فإن قيل فما الفرق بين اتخاذ الحلي واتخاذ الآنية واستعمالها، فأبيح الأول دون الثاني؟ فالجواب أن الفرق أن المرأة بحاجة إلى التجمل، وتجملها ليس لها وحدها بل لها ولزوجها، فهو من مصلحة الجميع. الرجل ليس بحاجة إلى ذلك، فهو طالب لا مطلوب، والمرأة مطلوبة، فمن أجل ذلك أبيح لها التحلي بالذهب دون الرجل. وأما الآنية فلا حاجة إلى إباحتها للنساء فضلا عن الرجال، يعني أبيح لها التزين والتحلي بالذهب والفضة للتجمل، وتجمل المرأة ليس لها وحدها، ولذلك إذا غاب عنها زوجها وكانت دينة تقية لا شك أن يقع إهمال لها في نفسها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، ونهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، يعني من غير إعلام مسبق بأنه يأتي في وقت كذا. وعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأن المرأة التي غاب عنها زوجها يقع بعض إهمال منها في حق نفسها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إعلامها وأن عدم الطروق أي العودة من السفر والقدوم منه ليلا من غير إعلام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من السفر لا يدخل المدينة مباشرة، وإنما كان ينزل خارج المدينة، ويعلم أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأصحاب قد وصلوا. لماذا؟ لأن التي غاب عنها زوجها لابد أن تعطى فرصة حتى تستحد، حتى تزيل الشعر الزائد، وحتى تمتشط الشعثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ترى إلا في أجمل صورة. فالمرأة إذا كانت تحتاج إلى الذهب والفضة من أجل التجمل فهي لا تتجمل لنفسها إلا إذا كانت نرجسية كما يقولون، يعني عندها عبادة الذات منكفئة على ذاتها، وهذا من الأمراض التي تلم ببعض الناس من الرجال والنساء، بل هي تتجمل لنفسها ولزوجها لا للأجانب عنها، لأن كثيرا من النساء يتجملن لا لبعض، فأما في البيت فعلى غاية من الهوان، وأما لأعين الناظرين من المحرم عليهم النظر إلى هذه المرأة فإنها تتجمل لهؤلاء. فإذا تجملها لزوجها لمصلحتها ومصلحة زوجها ومصلحة أسرتها، فهي مصلحة للجميع، الرجل ليس بحاجة إلى ذلك، فهو طالب لا مطلوب. يعني ليس الرجل بحاجة إلى أن يتخذ قرطا من ذهب أو أن يتخذ عقدا من فضة أو سلسلة من الذهب من أجل أن يتصدى للمرأة ليفتنها، لأنه يسقط من نظرية حينئذ، إذ الفرق بينه وبينها يكاد يكون معدوما حينئذ، فما حاجتها فيه؟ فإذا هو طالب لا مطلوب، المرأة مطلوبة، فمن أجل ذلك أبيح لها التحلي بالذهب دون الرجل. أما الآنية فإذا قالت هي لزوجها وما يأكل أن إنها قد أحل لها استخدام الذهب والفضة زينة، فهي تأكل في طبق من ذهب بملعقة من ذهب وتقول أنا، هو لا يحل له أن يأكل في ذهب، أي مصلحة في هذا؟ هذا فيه إغار للصدور، وهذا لم يبح الشرع للنساء أي الآنية فضلا عن الرجال. وتصح الطهارة منها، يعني تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، فلو جعل إنسان لوضوئه آنية من ذهب فالطهارة صحيحة والاستعمال محرم، ولكن الطهارة صحيحة، وأما الاستعمال فمحرم، وقال بعض العلماء إن الطهارة لا تصح. قال الشيخ الشارح رحمه الله وهذا ضعيف، لأن التحريم لا يعود إلى نفس الوضوء، وإنما يعود إلى استعمال إناء الوضوء، والإناء ليس شرطا للوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء على استعمال هذا الإناء. فالطهارة تصح من آنية الذهب والفضة وبها وفيها وإليها، وهذا كما ترى من استعمال حروف الجر على هذا النحو الذي تختلف به المعاني على حسب السياقات. فالطهارة تصح من آنية الذهب والفضة، من آنية الذهب والفضة وبها وفيها وإليها، منها بأن يغترف من الآنية. فتصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، أن يغترف الماء من الآنية، آنية الذهب والفضة، وبها أي يجعلها آلة يصب بها، أي يأخذ بآنية من ذهب فيصب على رجليه أو ذراعه، منها وبها وفيها، بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها، أو أن يكون كصفا بين يديه يتوضأ فيه. فيها بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها، وإليها بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب، وهذا هو إليها، وهو الطست الذي يكون بين يديه، فهذا إليها. وأما فيها بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها. فحروف الجر هنا غيرت المعنى. قال وهذا دليل على قوة فقه اللغة العربية، والصواب وهذا دليل على قوة اللغة العربية لا على قوة الفقه. وأما قوة الفقه أي قوة الفهم فيها، فهذا للناظر فيها، وهو يريد قوة اللغة في ذاتها. فقال الشيخ رحمه الله هذا دليل على قوة فقه اللغة العربية، ويريد أن يقول هذا دليل على قوة اللغة العربية في نفسها وعلى اتساعها. قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا مستثنى من قوله يحرم اتخاذها واستعمالها. فشروط الجواز أربعة: أن تكون ضبة، ومر معنى الضبة وما يجمع بين ما كسر أو يخشى انفصاله من الإناء بشيء من الذهب أو من الفضة، أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. فهذه أربعة شروط للجواز. إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، إلا ضبة هذا شرط، يسيرة من فضة لا من ذهب، لحاجة لا من غير حاجة. الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، القدح إناء يشرب به، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والشعب الصدع والشق الكسر، أن قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصدع انشق انكسر، فاتخذ مكان الصدع والشق الكسر الشعب سلسلة بالفتح من فضة، والسلسلة بالفتح إيصال الشيء بالشيء، فوصل بين ما كسر من القدح من الإناء الذي يشرب به، وصل بين ما كسر من هذا الإناء بفضة. فيكون هذا الحديث، والحديث أخرجه البخاري كما مر، يكون مخصصا لما سبق. والذي سبق هو قول المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالآنية: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، ثم ذكر أن الطهارة من ذلك على الصحة، ثم ذكر هذا الذي استثناه ودل عليه الحديث الصحيح: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. فإن قيل من أين أخذتم اشتراط كونها يسيرة؟ يعني الحديث أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وقلتم في الشروط أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة، فمن أين أخذتم هذا الشرط وهو كونها يسيرة؟ فالجواب إن هذا هو الغالب في القضاء، يعني كونه صغيرا، يكون القدح صغيرا، والغالب أنه إذا انكسر فإنه لا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التحريم فنقتصر على ما هو الغالب، والغالب أن الذي يستعمل حينئذ يكون شيئا يسيرا، لأن القدح نفسه يكون صغيرا وإلا لا يستطيع الإنسان أن يحمله ليشرب منه، إنما يكون القدح في الغالب صغيرا، وفي الغالب أنه إذا انكسر فإنه لا يحتاج إلى شيء كثير، والأصل هو التحريم، تحريم استعمال الذهب والفضة آنية أو فيها، فنقتصر حينئذ على ما هو الغالب. فإذا قيل من أين أخذتم اشتراط كونها يسيرة، فهذا هو الجواب. فإن قيل أنتم قلتم ضبة، وهي ما يجبر به الإناء، فلو جعل الإنسان على خرطوم الإبريق فضة فلما لا يجوز؟ يعني ليس بضبة حينئذ، أن الضبة ما يجبر به الكسر، ما يجمع به ما يكون منصدعا أو منشقا أو مكسورا، هذه الضب. فلو أننا أتينا إلى الإبريق فجعلنا على خرطومه فضة فلما لا يجوز؟ والجواب هذا ليس لحاجة وليس ضبة، بل هذا زيادة وإلحاق. ولو نظرت في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، هذه ضرورة، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وأما خرطوم الإبريق فأي حاجة تدعو إلى اتخاذه من فضة، هذا ليس بحاجة وهذه زيادة وإلحاق. فإن قيل لماذا اشترطتم كونها من فضة؟ لما لا تقيسون الذهب على الفضة؟ لأنه في الشروط أنه لا بد أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة. لماذا اشترطتم كونها من فضة؟ لما لا تقيسون الذهب على الفضة؟ والجواب أن النص لم يرد إلا في الفضة، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ثم إن الذهب أغلى وأشد تحريما، ولهذا في باب اللباس حرم على الرجل خاتم الذهب وأبيح له خاتم الفضة، فدل على أن الفضة أهون. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في باب اللباس إن الأصل في الفضة الإباحة وأنها حلال للرجال إلا ما قام الدليل على تحريمه. وفيها حديث يتخذه من يذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يتخذه عمدة في هذا التحليل، وهو: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. فشيخ الإسلام رحمه الله قال في باب اللباس إن الأصل في الفضة الإباحة وأنها حلال للرجال إلا ما قام الدليل على تحريم. أيضا لو كان الذهب جائزا لجبر النبي صلى الله عليه وسلم به الكسر، لأن الذهب أبعد من الصدأ بخلاف الفضة، ولهذا لما اتخذ بعض الصحابة أنفا من فضة لما قطع أنفه في إحدى المعارك، وذلك في يوم الكلاب في الجاهلية، أنتن أنفه الذي اتخذ من فضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا ينتن. ويوم الكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام، يوم الكلاب، الكلاب اسم ماء، كانت عنده وقعة بل وقعتان مشهورتان يقال لهما يوم الكلاب الأول ويوم الكلاب الثاني، والصحابي هو عرفجة ابن أسعد، فقطع أنفه في يوم الكلاب في الجاهلية. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن جمع منهم ابن المبارك وابن مهدي ويزيد ابن هارون عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن ابن طرفة عن جده عرفجة ابن أسعد الحديث حديث حسن. وفيه أن هذا الصحابي رضي الله عنه لما قطع أنفه دخل أنفا من فضة فأنتن، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الصحابي رضي الله عنه أن يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا ينتن، والحديث حديث حسن. ما أخذ اشتراط الحاجة في الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الضبة أي السلسلة من الفضة، لم يتخذها إلا لحاجة، وهو الكسر لما انكسر القدح، هو الإناء الذي يشرب به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. قال أهل العلم، وهذا في قوله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، لحاجة قال أهل العلم الحاجة أن يتعلق بها غرض سوى الزينة، بمعنى ألا يتخذها زينة. قال شيخ الإسلام وليس المعنى ألا يجد ما يجبر به الكسر سواها، لأنك لو نظرت في قوله لحاجة فإذا ما كان محتاجا لرأب الصبع ولاتخاذ الضبة لجمع من كسر، فإذا نظر في هذا القول لحاجة يقول هذا لا ألجأ إليه، يعني من الفضة لا ألجأ إليه إلا إذا لم أجد سواها، فأنا أبحث عن شيء من الصلب أو من الحديد، فإذا لم أجد شيئا إلا الفضة فإني أستعمله. قال أهل العلم لا، الحاجة أن يتعلق بها غرض سوى الزين، بمعنى ألا يتخذها زين. قال شيخ الإسلام وليس المعنى ألا يجد ما يجبر به الكسر سواها، لأن هذه ليست حاجة بل ضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا، فلو اضطر إلى أن يشرب في آنية الذهب فله ذلك لأنها ضرورة، يعني إذا لم يجد شيئا يشرب به إلا إناء من ذهب فإنه يشرب به ولا حرج عليه، هذه ضرورة، وأما الحاجة فشيء آخر، وتكره مباشرتها لغير حاجة. يعني إذا شعب القدح فاتخذنا له سلسلة من فضة وضببناه بتلك الفضة وأردنا الشرب من القدح، ففي المذهب تكره مباشرتها لغير حاجة، يعني أنت تبتعد عنها وتشرب من الجهة المقابلة التي ليس فيها شيء من الفضة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، أي تكره مباشرة الضبة اليسيرة من الفضة لغير حاجة. ومعنى مباشرتها أنه إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبب شرب من عند الفضة فيكون مباشرا له، فيباشرها بشفتيه وهي حلال، والمكروه عند الفقهاء ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، يعني لا يحرم عليه أن يباشرها عند الشرب على المذهب، وإنما يكره لا يحرم، والمكروه عند الفقهاء ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، الإلزام بالترك هو المحرم، وأما المكروه فما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، حكمه أنه يثاب تاركه امتثالا، لأنه قد يتركه لا امتثالا ولا تعبدا، وأما إذا ترك المكروه امتثالا فإنه يثاب على تركه، وإذا فعله لا يعاقب على فعله، بخلاف الحرام فإن فاعله يستحق العقوبة، وهذا في اصطلاح الفقهاء، وقد مر التنبيه كثيرا على هذه المسألة. قال الشيخ أما في القرآن والسنة فلفظ المكروه يأتي للمحرم، والتنبيه على المسألة أعني به ما دندن حوله طويلا من أننا ينبغي أن نأخذ ألفاظ الكتاب والسنة على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال. لفظ المكروه عند المتأخرين من الفقهاء هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وهو ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، هذا هو المكروه عند المتأخرين. وأما المكروه في الكتاب وفي السنة فيأتي للمحرم أيضا، ولهذا لما عدل الله تعالى أشياء محرمة في سورة الإسراء قال بعقبها جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد ذكر قبل ذلك الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر الفاحشة، وذكر المشي في الأرض اختيالا وبطرا، وكل هذا من المحرمات بلا خلاف ومن كبائر الإثم. ولكن بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر في صدر سورة سبحان، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل يأتي اليوم من يقول إن الشرك مكروه وليس بمحرم، أو إن الزنا مكروه وليس بمحرم، ويأخذ مكروها على اصطلاح الفقهاء من المتأخرين؟ لا، هذا للتحريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال الخوض في أخبار الناس والحكايات التي تتعلق بأحوال الخلق وتصرفاتهم مما لا يترتب عليه شيء مفيد. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، هو التنطع في المسائل والإكثار من السؤال، وإضاعة المال صرفه في غير وجوهه الشرعية، وهذا كله من المحرمات. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القرآن فيما مر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالكراهة هنا بمعنى التحريم وليست بالمعنى الاصطلاحي الحاد. الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل. الآن يعقب الشارح رحمه الله على قول المصنف: وتكره مباشرتها لغير حاجة. يعني حكم الآن بكراهة أن يباشر الإنسان الضبة اليسيرة من الفضة في الإناء، قال يكره له أن يباشرها عند شربه مثلا. فالكراهة حكم شرعي، ولا تثبت الكراهة إلا بدليل، فمن أثبتها بغير دليل رد قول، لأنها حكم شرعي فلا بد فيها من دليل يقوم. كما لو أن إنسانا أثبت التحريم بلا دليل فقوله مردود عليه أيضا. إذا جاء إنسان وقال يحرم كذا، فإننا نقول: ما دليلك؟ تحريم لله وحده، كما أن التحليل لله وحده ليس لأحد من الخلق ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى شرعا. إذا جاء إنسان وقال يحرم كذا، فإننا نقول له: من أين؟ فإذا أتى بدليل وإلا رد قول. كذلك الكراهة هي حكم شرعي. ومنه تعلم أن كثيرا من الناس الذين التصق بألسنتهم لفظ حرام فهم يطلقونه على كل شيء. هذا من أكبر ما يكون في دين الله تبارك وتعالى، لأن التحريم لله وحده سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا كله كذب على الله، لأن الذي يحلل ويحرم هو الله عز وجل. بناء على هذه القاعدة ينظر في كلام المصنف، قال تكره مباشرتها لغير حاجة، فإن احتاج إليها أبي أن كان الإناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة التي فيها الضبة، أو جعل الإناء على النار وصارت الجهة التي ليست فيها الضبة حارة لا يستطيع أن يشرب منها، وشرب من الجهة الباردة التي فيها الضبة، فهذه حاجة فله أن يشرب ولا كراهة. هذا معنى كلام المصنف. فإن لم يحتج فكلام المصنف صريح في أنه تكره مباشرتها، فعليه أن يبتعد عن الضبة التي هي من فضة يسيرة وأن يشرب من جهة أخرى، وتكره له المباشرة لتلك الضبة. والصواب كما يقول الشارح رحمه الله تعالى أنه ليس بمكروه وله مباشرتها، لأن الكراهة كما مر حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس المتقدم أنها مباحة، فما الذي يجعل مباشرتها مكروها؟ وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقى ويبتعد عن هذه الجهة من قدحه، يعني الجهة التي فيها الضبة؟ هل ورد؟ لم يرد. إذن فهي مباحة ولا يقال بالكراهة عند المباشرة لها إلا بدليل ولا دليل. فالصحيح أنه لا كراهة، لأن هذا شيء مباح، ومباشرة المباح مباحة، مباشرة المباح مباحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. تباح آنية الكفار، آنية نائب فاعل، تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، تحل ذبائحهم فاعل تحل، ولو لم تحل ذبائحهم، فآنية مرفوعة والذبائح مرفوعة أيضا، ولكن سبب الرفع في الأولى سوى سبب الرفع في الثانية، الأولى نائب فاعل والثانية فاعل. وثيابهم إن جهل حالها، ثياب مرفوعة لأنها معطوفة على آنية، فتباح آنية الكفار وثيابهم، ثم قيد في الثياب بجهل الحال، وثيابهم إن جهل حالها بالرفع على أنها معطوفة على آنية. لماذا هذا؟ يعني لماذا ذكر الشارح رحمه الله نائب الفاعل والفاعل والعطف؟ قال: لأن كلام المصنف رحمه الله تعالى يوهم أنها معطوفة على الذبائح، يعني وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، فكأن الثياب معطوفة على الذبائح لا على الآنية، والأصل أنها معطوفة على الآنية، فتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها. لو قال: وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها ولو لم تحل ذبائحهم، لسلم السياق من هذا الإيهام. قوله الكفار يشمل الكافر الأصلي والمرتد، تباح آنية الكفار الأصليين والمرتدين، ولو لم تحل ذبائحهم كما مر، ولو إشارة خلاف. الكفار الذين تحل ذبائحهم هم اليهود والنصارى فقط، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمراد بطعامهم ذبائحهم، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرج ذلك البخاري في صحيح، ففسر الطعام في الآية بالذبائح. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له، فطعامهم ذبائحهم، ليس المراد خبزهم وشعيرهم وما أشبه، لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيره. ولا تحل ذبائح المجوس والدهريين والوثنيين وغيرهم من الكفار، أما آنيتهم فتحل. فإن قال قائل: ما هو الدليل؟ فالجواب عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانا مطبوخا في أوانيهم. ثم إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها، والإهالة الودك الدسم الدهن، والسنخة الزنخة المتغيرة. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها. الحديث رواه أحمد، وهو كما عند البخاري أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موافق حينئذ لرواية البخاري في الصحيح، ولكنه لم يذكر خبز الشعير ولا الإهالة السنخة المتغيرة، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أكل من الشاة المسمومة التي أهديت له صلى الله عليه وسلم في خيبر كما عند البخاري في الصحيح. وصنع ذلك زينب امرأة سلام ابن مشكم، وكانت قد دست السم في الذراع اليمنى الأمامية أكثر منها في سائر الشاة، وأرادت أن تسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الذراع إلى فمه نهس منها نهسة، ثم قال ارفعوا فإن هذه الذراع أخبرتني أنها مسمومة صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم قد أسرع فتناول من ذلك شيئا فمات متأثرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فظل أثر السم يعاوده حينا فحينا حتى توفاه الله إليه، كما عند البخاري في الصحيح عن رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قبل الموت صلى الله عليه وسلم ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. وقال العلماء ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تبارك وتعالى جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم مرتبة الشهادة مع مرتبة الرسالة والنبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، والمزادة أكبر من القربة، وسميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها فيقال لها مزادة، ويوضع فيها الماء، هي أكبر من القربة من جلد، سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد من غيرها. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. كل هذا يدل على أن ما باشر الكفار فهو طاهر. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، وهذا متفق عليه، فهذا يدل على أن الأولى التنزه، ولكن كثيرا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ألا يأكلوا في تلك الآنية إلا ألا يجدوا غيرها، فحينئذ عليهم أن يغسلوها وأن يأكلوا فيها. إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها، لأنها كانت لأناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه. الحق أن الكفار عموما ليس عندهم من أصول الطهارة شيء، والمسلمون لو أنهم أخذوا بالفرائض التي فرضها الله عليهم وبالسنن التي سنها لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وبكمالات دين الإسلام العظيم فهم أطهر الناس في أنفسهم، في أبدانهم، في ثيابهم، في بيوتهم ودورهم، في شوارعهم، في أحوالهم كلها. وأصول النظافة والطهارة في دين الإسلام العظيم لا يمكن حصرها. الإنسان إذا أجنب يغتسل، وكذلك يغتسل للتبرد ويغتسل لإزالة وقطع الرائحة الكريهة. وأيضا المرء يتوضأ 5 مرات في اليوم للصلوات المفروضة، ويتوضأ ما سوى ذلك مما يشاء الله تبارك وتعالى له أن يتوضأ إذا أراد أن يتنفل أو أن يكون على طهارة في وقته جميعه، وأن يحضر بالطهارة في مجلس العلم، وأن يحضر بالطهارة في المحافل الشرعية، وأن يكون على طهارة عند تلاوة القرآن، إلى غير ذلك مما يأخذ المرء به نفسه. وأيضا أمرنا ديننا بحلق العانة ونتف الإبط، وكذلك قص وتقليم الأظافر، وأن يكون ذلك في كل أسبوع مرة لو أمكن، وإلا فلا يزاد على 40، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم أقصى المدة بال40، لأنها تكون في كل 40 كما في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا استعمال السواك وقطع الروائح الخبيثة بالتحذير منها عند غشيان المنتديات والمحافل التي يكون فيها المسلمون، كما يكون في الصلوات في الجماعة والجمعة وما أشبه، إلى ما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام الطيب والعطر والحرص على الرائحة الطيبة إلى غير ذلك، وما يتعلق بالختان والخفض بالنسبة للذكر والأنثى، وما يتعلق بإزالة النجاسة وجوبا من البدن ومن الثوب ومن المكان ومن التنزه عن ذلك ومن استعمال النظافة في البيوت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تصنع. والفناء الآن هو الشارع وكان قبل للبيت كالمقدمة والمدخل له، ولكن الآن كأنه هذا الشارع، وأيضا ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عدم التبول في الماء الراكد وكذلك في الماء الجاري والتغوط والتخلي في ظل الناس وفي مستراحهم وفي الطرق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر دين الإسلام العظيم بأصول الطهارة والنظافة العامة، وكان المسلمون يأخذون بذلك في أنفسهم مع طهارة الباطن وهي المقصود الأكبر إلى غير ذلك من تلك الأمور العظيمة. في الوقت الذي كان فيه العالم يأخذ بقواعد أخرى، فإن ديننا فيه أن الطهارة وأن النظافة من الإيمان، وأما عند الآخرين فالنجاسة عندهم من الإيمان، والواحد منهم ربما ظل العمر كله لا يغتسل مرة، ولذلك تجد العطور بجميع أنواعها تصنع عندهم لأنهم يدمنون القبارة والنجاسة فيريدون أن يغطوا ذلك. الواحد منهم ربما لم يزل شعر إبطيه منذ يراهق ويبلغ الحلم إلى أن يموت، لا غير ذلك من تلك الأشياء التي هي معلومة، ولكن يا له من دين لو كان له رجال، لو أخذوا أنفسهم به ودعوا الناس إليه استقامت الفطر على دين الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الأولى التنزه، وأن كثيرا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس بأعيانهم عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها. هذا الحمل جيد وهو مقتضى قواعد الشرع. قوله وثيابهم، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، وثيابهم أي وتباح ثيابهم إن جهل حالها، وثيابهم أي تباح ثيابهم، وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه، فثيابهم التي صنعوها مباحة، ولا نقول لعلهم نسجوها بمن سج نجس أو صبغوها بصبغ نجس، لأن الأصل الحل والطهار، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يباح لنا لبسه، ولكن من عرف منه عدم التوقي من النجاسات كالنصارى فالأولى التنزه عن ثيابهم بناء على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.